وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا أصحاب
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه ففي كل سمع وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
رحمك يا مولاي رحمك فأجرني رحمك 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 يا مولاي
رحمك يا
Oh,
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نتابع تفسير آيات أخرى من سورة النساء المباركة.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى القارئ الأستاذ بارهيسكار وهو يتلو عليكم الآية 42 بعد 100 من سورة النساء المباركة. في بعض من الآيات السابقة وردت إشارات لصفات عدة من صفات المنافقين، وتأتي هذه الآية لتذكر صفة أخرى لهؤلاء، فالذين لم يترسخ الإيمان في قلوبهم إذا قاموا إلى الصلاة والعبادة قاموا لها بكسل وتهاون، وإذا أرادوا أداة الصلاة أخروها عن أول وقتها لآخره، وإذا أدوها في آخره جاءت سريعة لا روح فيها. أما المنافق فهو يؤدي صلاته رياء ومن أجل أن يراه الآخرون، وما فائدة هكذا صلاة؟ وهذا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول: كم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء، أي التعب. والرياء هو علامة الشرك، والمشرك جزاؤه جهنم أعاذنا الله منها.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
والآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 43 بعد 100 من سورة النساء المباركة.
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نعم أعزائي المستمعين، ومن الصفات الأخرى للمنافقين أنهم لا يحملون فكرا وعقيدة وهدفا ثابتا، إنهم لا يتحلون بالإيمان الخالص ولا يظهرون ما تبطن قلوبهم من كفر، وهم قاتلهم الله يخوضون مع الخائضين، ومثل هؤلاء ليس لهم إلا الضلال والانحراف.
الله يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا الله، وتعطف وامح خطيئتنا الله
يا رب تقبل.
زلتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف ضمه خطيئتنا
الله.
أما الآن مستمعين الأفاضل فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 44 بعد 100 من سورة النساء:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
تحذر هذه الآية القرآنية المؤمنين من مصاحبة الكافرين وموالاتهم، فالمؤمن لا بد أن يتخذ المؤمن وليا له ومصاحبا وحميما، على أن الابتعاد عن أهل الإيمان ومصاحبة الكفار لا يتفق وروح الإيمان الشفافة. ونتعلم من هذه الآية الشريفة أن كل إجراء يقود إلى تسلط الكفار على المجتمع الإسلامي مرفوض ومدان، وأنه ينبغي على المسلمين التحرز عن عقد أي اتفاقية تكون نتيجتها قبول ولاية الكافرين.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه.
نعم مستمعين الأفاضل، أما الآن فلنستمع إلى تلاوة عطرة لقوله تعالى في الآية 45 بعد 100 و46 بعد 100 من سورة النساء المباركة، وذلك ضمن برنامج نهج الحياة والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
يتضح من هاتين الآيتين أن النفاق ومن وجهة نظر الإسلام هو أشد أنواع الكفر، وأن المنافقين أبعد الناس عن الله تعالى، ومن هنا كان مكانهم في الدرك الأسفل من النار وساء لهم هذا المصير بما كانوا يعملون. كما أن المنافقين هم أشد أعداء الدين، فهم يخفون كفرهم وعداءهم للدين وراء ستار من الإيمان المزيف. ومع كل هذا فإن رحمة الله واسعة وأبوابها لا تغلق حتى بوجه مثل هؤلاء، فإذا تابوا عما فعلوا وأصلحوا أنفسهم وطهروا نفوسهم من دنس النفاق فإن الله تعالى يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم وهو الغفور الرحيم.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
مستمعينا الأفاضل، نتعلم هنا الدروس التالية: أولا، إذا أراد الإنسان النجاة فعليه أن يسلك طريقها في الدنيا بالتوبة والعمل الصالح. أما في القيامة فإن الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، لأنه في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثانيا، طريق التوبة مفتوح على الدوام أمام الجميع، إذ ليس لليأس معنى في حضرة القدس الإلهية. وثالثا، التوبة ليست بإظهار الندم باللسان فقط، بل لابد أن تتجسد التوبة في العمل. مستمعينا الأفاضل، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين، والسلام خير ختام.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
يا حي يا قيوم يا رحمن، يا ناصر المظلوم يا منان، جئنا بآل البيت يا حنان، اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان، يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار، بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامك يا الإكرام، ارحمني يا رحيم يا ربي يا ذا المن يا رب الإنعام،
الله يا رحيم يا رب،
الله
يا حكيم،
الله
يا كريم،
الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء،
يا
من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين، إله العالمين، انظر لنا يا كاشف لك نشكو يا بصير، بك لدنا يا كبير يا الله،
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا الله، أرجوك يا مأمول يا الله،
نور وجداني يا رب النور، أوصل روحي جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء الحسنى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:39 يأتيكم برنامج كلامكم نور. صلاة الخاشعين تستمعون لها عند 12:51. في تمام 1:05 نشر موجز للأنباء. تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. في تمام 2:00 يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة ويمتد على مدى 20 دقيقة. بعد الحصاد في الساعة 12:20 تمثيلية الإذاعة. من شجرة الحكمة في الساعة 12:50 عند 3:00 تمام النشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة تستمعون لفلسطين اليوم في الساعة 12:15 في 45 دقيقة. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي المجلد الثاني صفحة 79 باب العفة. وفيه عن الإمام الباقر سلام الله عليه وكل أحاديث أهل البيت عليهم السلام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، وإلى أن يصل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولما العترة أوصان بهم يعني خذوا سنتي وكتاب الله من عترتي، فقولهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرش. العفة فيما تأكل، واللي يتعفف فيما يأكل، يتعفف فيما يلبس، فيما يسكن. من عفة بطن وفرش، عفة الشهوات أيضا، يتعفف عن الحرام، النظر الحرام، اللمس الحرام، الزنا الحرام، كل ما حرم الله من شهوات البطن والفرش. عندنا حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرش. أكثر ما تتجمع السيئات والمعاصي أو صراعات الناس وارتكاب المحرمات من أجل شهوة البطن والفرش. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي. ثلاث أمور، هذه الخطر، الخطر يعني كيف أنه الخطر على الولد اللي يربيه الإنسان، يقول أنا هذا الولد أخاف عليه من هذا الشيء، من صديقه السيء، من زوجته، من هذه الحالة التي عنده. الأمة رباها النبي صلى الله عليه وآله، أنشأها بأمر الله وبناها هو وعلي عليه السلام، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله شفيق على أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول أنا أخاف على أمتي من بعدي من ثلاثة أشياء. ما هي؟ الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرش. ضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن اعتبرها اثنين، شهوة البطن والفرج اعتبرها واحدة. كيف؟ الضلالة بعد المعرفة، معرفة الله، معرفة رسوله، معرفة أوليائه، أوصياء نبيها، معرفة ما يجب وما يحرم. هذه المعرفة تفقدها الأمة، تصاب بالجهل. معرفة رب العالمين عز وجل، الآن إذا تنظرون للذين هم مشغولين بعملهم، بوظيفتهم، بتجارتهم، بلهوهم، ما عندهم معرفة لله، إذن ضايعين عن ربهم، ضلال عن الله عز وجل. ما يعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلق عبثا، هذه المدة التي أعطاه إياها 50-60 سنة و80 سنة يعيشها، هذه فترة امتحان عليه أن يكسب منها تذكرة للخلود في الجنة، وأن لا يأخذ فيها تذكرة دخول إلى النار. معرفة الله هي الأساس، معرفة رسوله صلى الله عليه وآله، معرفة أهل بيته، معرفة ما فرض الله عليه. مع الأسف أن الآن المسلمين يعرفون عن الأفلام والسينمات وعن الشهوات، يعرفون من الأخبار التي لا قيمة لها، يعرفون الكثير ويعرفون عن ربهم وعن نبيهم القليل. هذه الضلالة بعد المعرفة، يعني ثقافة الأمة تنخفض أو تفقد ثقافتها الأصيلة، معرفتها بربها وبنبيها وبدينها وبقرآنها وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، إذا فقدت ذلك معناها صارت في ضياع. الضلال أنواع، مرة أبرز أنواعه حالة الضياع، مساكين ما يعرفون وما يهتمون في أن يعرفوا. هذه المصيبة الكبرى. ليست المصيبة في أنك لا تعرف، ولكن المصيبة الكبرى أنك لا تهتم بأن تعرف، ترضى بالجهل. وأكبر منها المصيبة التي هي خطر على الإنسان أكثر شيء، أنه مقرر أن لا يعرف، ما يريد يعرف عن الله، ما يريد يعرف عن النبي، ما يريد يعرف عن أهل البيت عليهم السلام. تعال افهم اعرف، مقرر أن لا يعرف. هذا قرر أن يبقى في الضياع في الضلال. ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي، الضلالة بعد المعرفة. يصيرون في ضياع، في جهالة، بعيدين عن ربهم، عن نبيهم، عن دينهم، عن أهدافهم، عن الآخرة. ما يعرف، يريد يروح يصطاف في مكان يعرف عن ذلك المكان، رح يقضي له بأسبوعين، يقرأ عنه ويعرف عنه، وهو سيذهب للآخرة ويكون كل عمره فيها ما يعرف عنها شيء. إذن المعرفة أمر أساسي. الشيء الآخر الثاني مضلات الفتن، أنه يضلوهم، يجون أئمة يدعون إلى النار، أئمة سوء ويضلونهم، مضلات الفتن، فتنة تضل، يجرون بها الشعار يجرونه لينحرف عن دينه. وهذا في الأمة كثير أيضا. إن شاء الله نستوفي الحديث في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول علاج الخشوع في الصلاة لحالة الخوف عند الإنسان، وتنظيم حالة الخوف وتوجيهها بالشكل الصحيح، لأن الخوف إذا لم ينضبط بضوابط معقولة يصبح كارثة على الإنسان. من مردودات الخوف السلبية القلق والاكتئاب والكثير من الأمراض النفسية المعاصرة. من أضراره الاجتماعية أيضا ضياع حقوق الناس وسيادة الفوضى، أي أن الفرد عندما يتعرض إلى ضغط الخوف ويعيش أسير الخوف من المطالبة بحقه وحقوق الآخرين سوف تضيع هذه الحقوق، وعندما يخاف من ملاحقة المجرمين وضبط حركتهم والتصدي لهم سوف يعبث هؤلاء بمقدرات الناس ودمائهم وأعراضهم. فالخوف كما يكون دافعا للجريمة بشكل مباشر، أي عندما يخاف الفرد فيرتكب الجريمة بدافع الخوف، كذلك يكون عاملا مساعدا لشيوع الجريمة. الشعوب التي تشيع فيها حالة الخوف تكون مؤهلة أكثر من غيرها لسيطرة المجرمين عليها. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. واحدة من أسباب ودوافع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخوف، ولا نعني به الخوف في الإطار الصحيح الشرعي، إنما الخوف غير الطبيعي وغير المعقول. في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يعتبر الخوف على النفس والعرض والمال مانعا شرعيا، لكن إذا كان هذا الخوف له مبرراته الواقعية، أما أنه ليس له مبررات ودواعي وليس له أصل وليس له واقع ثم يترك المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الخوف غير الطبيعي الذي يؤدي إلى تولي الأشرار على الأخيار وإلى حجب الدعاء. من سلبيات الخوف أيضا أنه يكون عاملا من عوامل شيوع الخصال الذميمة كالحرص مثلا والبخل والشح. هذه الأمور سببها الرئيس هو الخوف، الخوف من الفقر والفاقة والحاجة. وكما قلنا فإن الخوف في حدوده الطبيعية عامل إيجابي، فليس عيبا أن يدفع خوف الفقر الإنسان إلى طلب الرزق، بل إن طلب الرزق الحلال من أعظم القربات عند الله تعالى. ولكن إذا تجاوز هذا الخوف حده سوف يؤدي إلى الحرص والبخل والشح وإلى الجشع والغش وغير ذلك. إذن للخوف آثار سلبية جسيمة، نفسية وصحية واجتماعية وسياسية وأخلاقية وغير ذلك. وهذا هو الخوف الخارج عن حدود الطبيعة وعن الحدود المعقولة، والذي هو أكثر ما يصيب الإنسان. والسؤال الآن، ما هي الضمانة التي تجعلنا في مأمن من التأثيرات السلبية للخوف؟ وكيف نتجنب هذه الأخطار وهذه الأمراض؟ الجواب، الحل هو في الصلاة، والعلاج هو في الصلاة، والصلاة بمعناها الأخص، وهي صلاة الخاشعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. طلب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية والتنفيذية استنادا إلى واجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال اعتماد قرار شامل وملزم بموجب القرار السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأرغام الكيان الإسرائيلي على الوقف الكامل وغير المشروط والفوري للإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد غزة. وفي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في منطقة غرب آسيا بما فيها فلسطين، قال باقري كاني: ارتكب كيان الاحتلال جرائم دولية واسعة النطاق في غزة، وما زال يواصل متعمدا قتل أهل غزة العزل، خاصة النساء والأطفال. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة لليوم 286.